والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. تجهزوا رحمكم الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وأقلوا العرجة على الدنيا، وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد، فإن أمامكم عقبة كؤودة، ومنازل مخوفة مهولة، لا بد من الورود عليها والوقوف عندها. وتمر هذه المنازل التي حدثنا عنها أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، بدءا من سكرة الموت حينما يتذكر الإنسان ماضيه، وحينما يتذكر ما فعل في حياته ليرتجف رجفة التذكر، ويتمنى لو كانت كل دنياه لغيره الذي كان يحسده عليها ويغبطه عليها. وهناك يواجه الإنسان إبليس العديلة الذي يحاول أن يعدل به من الحق إلى الباطل، وقد يحضره أهل بيت العصمة سلام الله تعالى عليهم لكي ينقذوه من ذلك الموقف، وقد يتدخل نفس ملك الموت لينقذه في ذلك المنزل. ويأتي أخيرا أمر المعاينة التي من خلالها يعاين هذا الإنسان في حالة احتضاره، يعاين ملك الموت، ذلك الملك العظيم الذي جاء وهو يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، وينزع روحه بصورة يرسمها نفس الإنسان. فالمؤمن قد يرسم صورة لملك الموت تكون صورة بشارة، وغيره قد يرسمه صورة لا يتحملها نبي الله إبراهيم سلام الله تعالى عليه، كما ورد في ذلك الخبر الذي نقلته سابقا. وقد يكون الموت آخر مصفات يصفي الله تعالى المؤمن من سيئاته ليقبل على الله في راحة وسعادة وهناء. وعند مفارقة الروح ورد أن نداء يأتي من السماء ينادى به الإنسان، فقد ورد أن الإنسان عند مفارقة الروح نودي من السماء بثلاث صيحات: يا ابن آدم، أتركت الدنيا أم الدنيا تركتك؟ هل أنت الذي تركت الدنيا أم لا؟ أنت كنت متمسكا بهذه الدنيا وهي التي تخلت عنك. أتركت الدنيا أم الدنيا تركتك؟ والصيحة الثانية: أجمعت الدنيا أم الدنيا جمعتك؟ صراع بين الإنسان وبين الدنيا، هناك ينادى بنتيجة الصراع، من جمع الآخر؟ أنت جمعت الدنيا أم هي التي جمعتك؟ وتأتي الصيحة الثالثة: أقتلت الدنيا أم الدنيا قتلتك؟ أنت القاتل أم أنك المقتول؟ حينما تذهب الروح تنفصل الروح عن الجسد. ورد في عدة روايات أن روح الإنسان تبقى حول الجسد في بداية الأمر قبل القبر، تبقى حول الجسد تراقب تشاهد ولكن لا بالعين، تعرف ولكن لا بآلة. وقد عبر النبي صلى الله عليه وآله في بعض حروبه حينما تقدم من بعض المشركين ليحدثهم أوجدتم ما وعدكم الله حقا؟ فقال له أحدهم: يا رسول الله، أتخاطب أمواتا؟ فأجابه: إنهم أسمعوا منكم ولكن لا يسمعون بآلة الأذن. الإمام الصادق عليه السلام يحدثنا بأن ملك الموت إذا قبض الروح تبقى فوق الجسد ينظر إلى كل شيء يصنع به، يعرف يشاهد ولكن لا يمكن أن يتفاعل ليفهمه الآخرون، ولا يمكن أن يدخل في دائرة فهم الآخرين، ولكنه هو يفهمهم ويشاهدهم. ملك الموت في بعض الروايات يقول: إني أقبض روح ابن آدم فأتنحى في جانب الدار ومعي روحه لتشاهد ما يجري على هذه الروح. وتبقى هذه الروح حتى حينما يحمل الإنسان في نعشه أثناء التشييع، تبقى كما ورد في الحديث تبقى ترفرف فوق نعشه إلى ينزل إلى القبر. هناك في مسألة أخرى أتحدث عنها بعد ذلك إن شاء الله. الروح باقية تنظر المشهد، قد يموت الإنسان وحوله الأهل وقد يموت غريبا، ولكن ليس الغريب غريب الأهل والوطن، إن الغريب غريب اللحن والكفن، إن الغريب غريب اللحن والكفن. قد يموت وحوله الأهل وحوله الولد يبكون يصرخون، هو ينظر هذا المشهد. ولكن تصور لنا أحاديث أهل العصمة سلام الله تعالى عليهم، واللافت أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت صوروا لنا المشهد، لأنه في مثل بيقول أنه مين راح شاف ورجع ليخبرنا. النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومون الذين رزقهم الله تعالى علما خاصا وكشف لهم كل حالات الإنسان في ذلك العالم هم الذين خبرونا، كما أخبرنا القرآن الكريم عن الجنة بتفاصيلها وعن النار بما يجري فيها، أخبرونا عن هذه الحالات. فأخبرونا أن الإنسان حين التغسيل يشاهد، يرى المغسل كيف يأتي إليه وينزع ثيابه. وفي بعض الأثر هناك بعض النداءات التربوية للإنسان، ورد أنه عند التغسيل ينادى الإنسان بثلاث صيحات أيضا. هذه الصيحات يمكن هلأ لمدد يكون معه حزام أسود، يمكن يكون مقاتلا شرسا، يمكن يكون القبضايات على مستوى البدني والجسدي، ولكنه ينادى بثلاث صيحات: يا ابن آدم أين بدنك القوي ما أضعفك؟ وين هاي القوة التي كنت تعتز بها وتفتخر بها؟ وقد يكون هذا الميت خطيبا فصيحا، الله سبحانه وتعالى عطيه موهبة الكلام، ولكنه ينادى أين لسانك الفصيح ما أسكتك؟ وينادى النداء الثالث حين التغسيل، لأنه حين التغسيل ما بيكون عادة الأقرباء حوله، بيكون هو المغسل. أين أحباؤك ما أوحشك؟ وحينما يأتي المكفن يريد تكفينه نودي تذهب إلى سفر بعيد بغير زاد. الإمام علي كان يقول تجهزوا رحمكم الله فقد نودي فيكم بالرحيل. تجهزوا بأي شيء؟ بالزاد. واحد بده يسافر بياخذ معه زاد. تذهب إلى سفر بعيد بغير زاد وتخرج من منزلك فلا ترجع أبدا. يكون واحد معمر بيت تعبان عليه، ياما سهران وياما تعبان وياما وجعان راسه من الشمس، وصار فيلا كبيرة وبيت كبير، ولكن النداء يقول وتخرج من منزلك فلا ترجع أبدا وتصير إلى بيت أهول. بيت فيه هول، بيت مظلم، مش بيت منور، ما في كهرباء، ما في نور. وفي رواية النبي صلى الله عليه وآله بحدثنا أنه في موقف كتير صعب بيحدث عند الروح التي ترى الجسد الذي هو زوج الروح في الدنيا، أخ الروح في الدنيا، الذي كان وسيلتها في الدنيا. حينما تريد شيئا بواسطة هذا الجسد، حينما تراه على المغسل ويأتي ذلك المجهز يريد تغسيله وتحنيطه وتكفينه، فإن الموقف يكون شديدا عليها. في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله إن أشد الحالة على الميت حين يدخل الغسال، حين يدخل الغسال داره ليغسله، فيخرج خاتم الشباب من أصابعه. هلأ الشاب عادة بيتزين بخاتم على أساس أنه زينة، وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وزينة. لعب هو صغير الواحد، له لما يصير صبي، زينة لما يصير شاب. فيخرج خاتم الشباب من أصابعه وينزع قميص العروس عن بدنها ويرفع عمامة المشايخ والفقهاء. حكي عن المشايخ كمان هالمرة. ويرفع عمامة المشايخ والفقهاء عن رؤوسهم، فعند ذلك تنادي روحه، تنادي روحه حين يرى نفسه عاريا، وصاح بصوت يسمعه كل الخلائق إلا الثقلين. هي هاي الروح هي اللي بتحكي، هي بتنادي، بس ما بيسمع الغسال، بتحكي مع الغسال. يعني صور واحد هلأ، إذا واحد بيصورها تصوير، إنه واحد مسجون بسجن أفرادي، إذا كانوا عم بيعذبوا إنسان بحبه كثير، عم بيعذبوا ابنه، افترضنا بي أو أم عم بيعذبوا الابن، بس في زجاج، هذا الزجاج مانع من الصوت، وهو يرى تعذيب ولده بشكل عنيف جدا، ما بصير يصرخ حتى لو كان يعلم بأن ذلك لن يسمعه، بينفعل بيصرخ. هلأ الإنسان في ستار، هذا الستار المعنوي من خلاله لا يسمعه الغسال، ولكنه مع ذلك يصرخ، يصرخ ويقول كما ورد في هذه الرواية: يا غسال، بالله عليك أن تنزع ثيابي برفق، فإني الساعة قد استرحت من محاربة ملك الموت. بعدني خالص جديد من نزع الروح. طبعا هاي الرواية بتتلائم مع الإنسان مش المؤمن، إيمان واصل إلى ناحية أو الناحية التي يحبها الله سبحانه وتعالى. لأن المؤمن الذي يصل إلى تلك الناحية الله تعالى يمهد له كل هذه الأمور. فإذا صب عليه الماء صاح كذلك: بالله عليك يا غسال، تعد ماءك على لا حر ولا برد. الروح خيفاني على الجسد، فإن جسدي محروق بخروج الروح. فإذا غسله يقول: بالله عليك يا غسال، لا تمر قويا، فإن جسدي مجروح بخروج الروح. ويغسله ويكفنه ويمشي معه حينما يريد الناس أن يشيعوه، فيحمل الميت ليشيع إلى بيته الجديد. حينما يحمل على الجنازة أيضا الصيحات تتردد، في جملة من الصيحات تتردد. هلا هاي الصيحات يمكن تكون لنا أكثر من الميت، لنسمعها هلا قبل أن تسمع في ذلك الوقت. إذا حمل على الجنازة نودي بثلاث: طوبى لك إن كان عملك خيرا، وطوبى لك إن كنت صاحبك رضوان الله، وويل لك إن كنت صاحبك سخط الله. وحينما يشيع الإنسان، بتصور لنا الروايات أنه هو بيحاول أنه يحكي أيضا مع اللي حاملينه، ولكنهم لا يسمعون كلامه. يحاول أن يوصل رسالة. كيف واحد حينما يقع بمشكلة ويحاول أن يعرفها لمن يحب حتى لا يقع بهذه المشكلة، ولكن المشكلة في المشكلة أن الآخرين لا يسمعونها. لذلك ورد عن أحد أئمة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم: إذا حمل الميت في نعشه رفرفت روحه فوق نعشه تنادي: يا أهلي ويا ولدي، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، مال جمعته من حله ومن غير حله، وخلفته لكم، فالمهنأ لكم والتبعة علي. في مشهد يوم القيامة بيقول إنه من أتعس الناس يوم القيامة وأشد الناس حسرة يوم القيامة شخص أدخله ماله جهنم ودخل به بماله غيره الجنة. نفس المال هو أخذه من مصرحاته ومشتبهاته ولم ينفق ما أوجب الله تعالى منه، فأدخله الله به جهنم. وصل للورثة، عنده شي وارث يكون مؤمن متدين، فأنفق منه في سبيل الله وأخذه من حلاله، حلله وصرفه فيما يرضي الله، فدخل ولده به الجنة وأبوه دخل به جهنم. هلا هاي النصيحة الميت بيقول: وخلفته لكم، فالمهنأ لكم والتبعة علي، فاحذروا مثل ما قد نزل بي. احذروا، التفتوا، انتبهوا، نداء. هذا الميت الذي نشيعه يحاول أن يتحدث معنا به ولكننا لا نسمع. النبي صلى الله عليه وآله في حديث له يصور أن بعض ما يفعله الميت يحاول من خلاله أن يوصل رسالة حتى بحالة الاحتضار، إنه لما المحتضر يشخص ببصره يحاول أن يوصل رسالة، أما الآن في هذا الموقف انتهت، ما عاد يستطيع أن يوصل هذه الرسالة. وإذا كان هذا الميت من أعداء الله سبحانه وتعالى، أيضا ورد في الكتاب الجليل إرشاد القلوب، يقول بأن هذا الإنسان الميت الذي عصى الله في حياته يوجه رسالة: احذروا مثل ما قد وقعت فيه، إني أشكو دنيا غرتني حتى إذا اطمأننت إليها وضعتني، مش رفعتني، حتى إذا اطمأننت إليها وضعتني، وأشكو إليكم أخلاء أحباء، وأشكو إليكم أخلاء أخلاء الهوى، حتى إذا وافقتهم جيت معهم. كنت أسهر أنا وياهم، يمكن كان بهذا المجتمع يصير بعض ما حرم الله، وأشكو إليكم أخلاء الهوى حتى إذا وافقتهم تبرؤوا مني وخذلوني، وأشكو إليكم أولادا آثرتهم على نفسي وأسلموني، وأشكو إليكم مالا كدحت في جمعه في البر والبحر، وقاسيت الأهوال فأخذه أعدائي وصار وبالا علي، وعاد نفعه لغيري وأصبحت مرتهنا به، أنا المطالب به. وأشكو إليكم بيت الوحدة والوحشة والظلمة والمساءلة عن الصغيرة من عملي والكبيرة، فاحذروا مثل ما قد نزل بي، فوا طول بلائي وعظيم عنائي، ما لي من شفيع ولا حميم. رسالة يحاول الميت أن يوصلها إلى الناس لعلهم يسمعون، لكنهم لا يسمعون. وأراد الله برحمته من خلال أصفياء ومن خلال أولياء ومن خلال أخلائه أن يوصل إلينا هذه الرسالة، أن يوصل إلى المؤمنين رسالة الميت لعلنا نسمعها في حياتنا فنغير. لأنه وارد أن الواحد لما يشوف الإنسان محملا، وهذا الإنسان المحمل الذي يأخذه الناس يحملونه على الأكتاف وهو ينادي: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، هاي آية قرآنية تفسر وقت الحمل، حمل الجنازة، رب ارجعوني بدي ارجع الحياة لعلي أعمل صالحا فيما تركت، بركي برجع بصحح الوضع، بركي برجع لنفسي، في عندي مشاكل أصححها. كلا يأتي الجواب: إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ. كلا إنها كلمة هو قائلها، يعني حتى لو رجعناه بده يرجع مثل ما كان، بيقلك كان حلم، بيقلك كان منام. الإنسان كثير من الأحيان يتأثر تأثيرا آنيا وقتيا بينقضي عنه التأثر. هنيئا لمن يتأثر ويتحول التأثر إلى مسلك في حياته لينقلب إلى الله سبحانه وتعالى. مستحب أن الواحد حينما يرى الذي يشيعونه أن يتصور نفسه مكانه، أن يتصور نفسه مكانه. لما تكونوا عم تشيعوا واحد، تصوروا أنفسكم مكانه. وقلتم لله رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت وأرجعكم الله إلى هذه الدنيا، ماذا تفعلون؟ مستحب، ورد أنه مستحب واحد لما يشيع الإنسان أن يفكر هكذا، أنه هو محله. هلأ أعطى الله سبحانه وتعالى فرصة جديدة، تفضل، شو بده يطلع منك هلأ بهذه الفرصة الجديدة؟ هل ستكمل ما كنت عليه أم ستتحول إلى إنسان شرعي؟ الإمام الخميني ذكرت سابقا كان يقول الإنسان الشرعي غير مسألة هلأ بطهارة المولد، الإنسان الشرعي هو الإنسان الذي يمشي على شرع الله، أما الذي لا يمشي على شرع الله منه إنسان شرعي، منه إنسان يرضى الله سبحانه وتعالى بما يسير عليه. وعند التشيع ورد أن ملائكة الله تحضر، تحضر بقوة. التشيع له خصوصية كما ورد في عدة نصوص، الملائكة تحضر بكثافة، بقوة، بعدد كبير عند المؤمن وعند الكافر، ولكن تختلف صورة الملائكة هنا وصورة الملائكة هناك. خازن ملك، ومالك ملك، كل منهما ملك، ولكن خازنا هو ملك الجنة، وإن مالكا هو ملك النار. الملائكة تحضر، وورد عن الإمام الصادق عليه السلام إذا مات المؤمن، المؤمن الذي له كرامة عند الله سبحانه وتعالى، شيعه 70,000 ملك إلى قبره. ملائكة تحضر بكثافة عند المؤمنين، يحبون التشيع، الملائكة تحب التشيع. جعل الله تعالى ملائكته يحبون تشيع المؤمنين، فتنزل بهذه الكثافة. ورد بقصة أذكرها بعد ذلك، أنه حينما توفي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، النبي أخبرهم أنه الآن يوجد ملائكة كثر، أخبرهم وهو يمشي في الجنازة، وهو يمشي في الجنازة، وكان يمشي بلا رداء ولا حذاء، فحينما سئل لما تمشي هكذا يا رسول الله، قال رأيت الملائكة كذلك فمشيت مثلها، بما ورد في مضمون الرواية. وفي الصورة المقابلة إذا مات الكافر أيضا شيعه 70,000 ملك، ولكن من الزبانية، من ملائكة اللعنة وليس من ملائكة الرحمة. وهناك حينما يشيع الإنسان أحب الله سبحانه وتعالى أن يمشي المؤمنون في التشيع كما تمشي الملائكة. عندنا شرعا مستحب كثيرا، مستحب كثيرا تشيع الميت بدرجة عالية جدا، مستحب. حتى ورد في رواية ذكرها الإمام الخميني قدس سره في تحرير الوسيلة، من شيع جنازة فله بكل خطوة حتى يرجع 100,000,000 حسنة، ويمحى عنه 100,000,000 سيئة، ويرفع له 100,000,000 درجة إلى أن تقام الصلاة عليه. اللهم صل على محمد. فإن صلى عليها ويقف الناس ليصلوا على الميت، فإن صلى عليها يشيعه 100,000,000 ملك يستغفرون الله أو يستغفرون لها، ويقف الناس ليصلوا على هذا الإنسان. هون الصلاة على الميت أيضا مستحب، مستحبة بشكل كبير جدا. حتى ورد أن الملائكة تستغفر لمن يصلي على الميت، لمن يشهد الصلاة. للأسف نجد في كثير من الحالات لما يحطوا الجنازة بيكون الناس، كثير من الناس بيكونوا واقفين على جنب ما بيصلوا على الميت، والبعض بيصلي وكثير من الناس بيكونوا واقفين على جنب، مع أنه مستحب كثيرا كثيرا أن واحد يصلي على الميت. وفي الصلاة على الميت التي يراد من خلالها الرحمة، التي يراد من خلالها الرحمة، تبدأ بالتكبير لتنتهي بالتكبير، وفيها الدعاء لهذا الميت. في فقرة يريد الله سبحانه وتعالى من خلالها أن يرحم الميت، فقرة تقال في صلاة الميت: اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا. هذه الفقرة ورد أنها تقال على الميت الموالي لأهل البيت سلام الله تعالى عليهم، الميت الموالي لما واحد يصلي يقولها. وإذا قالها 40 مصليا، اجتمع 40 مصليا وقالوا: اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا. ورد في الرواية بأن الله تعالى حتى لو كان قد علم منه شرا لكنه يستحي أن يرد شهادتهم. يعامله كأنه لم يكن منه إلا خير. بس هذا له فضل الإنسان، هذا الإنسان اللي بيوقف الناس عادة بيقولوا اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، على أساس أنه هن مش شايفين منه إلا خير عادة. يعني هذا لو كان يعصي الله كان يعصيه بستر، كان يتستر بالمعصية. يعني إجوا 40 واحد مش شايفين عليه إلا خير، هذا إنسان متقدم. ولكن لماذا هذه اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا؟ بعض الناس شو بيفكر؟ بيفكر أنه هي ما بتنقال إلا لواحد بيكون يعني واصل لمرتبة حتى ينقال. لا، هاي العبارة وارد أنه بتنقال على الميت، حتى الميت اللي نحن بنعرف منه بعض المشاكل اللي كان يعملها والمعاصي بتنقال عليه، لأنه الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا في ذلك المشهد أن ننظر إلى موضع النور في هذا الإنسان. في ناس بيضلوا يحكوا بالسواد وبالظلمة، بيضلوا على رأي أحد الأساتذة أنه لما فتح أو حمل كأسا من الماء قد امتلأ نصفه، فسأل الطلاب أن يصفوا هذا المشهد، فقال بعضهم نصفه ملآن، قال بعضهم نصفه فارغ. هل هو فعلا نصفهما الآن ونصفه فارغ؟ بس في بعض الناس يرون الإيجابية في المشهد وبعض الناس يرون السلبية فيه. أراد الله تعالى أن نتعلم في هذا المشهد، في مشهد الصلاة، أن ننظر إلى نقطة الإيجاب في هذا الميت، فنتأمل أن هذا الميت كان مؤمنا مواليا لأهل البيت عليهم السلام حتى لو صدرت منه بعض المعاصي، فننظر إلى عقيدته. في عقيدته لا يوجد شر، في معتقده لا يوجد شر، معتقده حق، فننوي أن لا شر في عقيدته بل في عقيدته كل الخير، فنقول اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، حتى نشهد بنقطة النور في حياته، لعل الله تعالى ينظر إلى نقطة النور فيها فيرحمه. رحمنا الله وإياكم، والحمد لله رب العالمين.